السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، لازلنا نتدارس الباب الرابع من أبواب الطهارة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي عليه وعلى أئمتنا والمسلمين أجمعين رحمات رب العالمين. وهذا الباب عنوانه باب ما يكون إذا أراد دخول الخلاء. وتقدم معنا أن الإمام الترمذي روى حديثا في ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ساقه من طريق ثلاثة من شيوخه، من طريق قتيبة بن سعيد وهناد بن السري وأحمد بن عبدة الضبي رحمهم الله جميعا، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد دخول الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبيث، أو من الخبث والخبائث. قال أبو عيسى: حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، والصحابي الثالث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين. إخوتي الكرام، كنا في المبحث الأول في مدارسة الرجال الذين ورد ذكرهم في هذا الباب، وكنا في ترجمة العبد الصالح هشام ابن سنبر ابن أبي عبد الله الدستوائي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر الدستوائي رحمه الله وغفر له. وتقدم معنا أنه ثقة ثبت، لكنه رمي بالقدر، وقد خرج حديثه الجماعة أهل الكتب الستة، وحديثه في دواوين الإسلام كما قال الإمام الذهبي إلا في موطأ الإمام مالك بن أنس عليهم جميعا رحمة الله. وهذه البدعة التي رمي بها هذا الإمام العلم تقدم الكلام على تفصيلها، وأنها تنقسم إلى قسمين اثنين: بدعة قدرية غلاة، وبدعة قدرية ليس فيها غلو، وهم الذين يقولون إن فعل العبد مما يفعله من أمور الشر هذا بدون تقدير من الله، مع أن الله يعلم ذلك قبل وقوعه كما تقدم معنا. وكل هذه بدعة، وهي بدعة ضلالة، وهي بدعة مفسقة، وقد يلتمس للإنسان عذر في قولها لتأويله وأمره إلى ربه جل وعلا. تقدم الكلام على هذه البدعة إخوتي الكرام، وختمت الكلام بعد ذلك بحكم رواية المبتدع، كما أيضا فصلت أقوال أئمتنا في هذه المسألة. قبل أن ننتقل إلى بيان حال الرجال الآخرين الذين ورد ذكرهم في هذا الباب، أحب أن نقف وقفة عند هشام الدستوائي لنرى عبادته وعلمه، و أن هذه البدعة التي رمي بها كان يقول بها غفر الله له ورحمه. أئمتنا عندما ترجموه أثنوا عليه بالعلم النافع والعمل الصالح مع وصفه بلدعة القدر، وهو من عباد هذه الأمة وزهادها، ولذلك ترجمه أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء. وهذا الكتاب موضوع لترجمة العباد والزهاد والعلماء العاملون، ففي الجزء السادس صفحة 78 و200 ترجم أبو نعيم لهشام الدستوائي بما يزيد عن 10 صفحات. وهكذا الإمام ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة، صفوة الصفوة، ترجم له أيضا على أنه من الزهاد والعباد والعلماء العاملين في الجزء الثالث صفحة 48 و300. وترجم له الإمام الذهبي في سائر كتبه في تذكرة الحفاظ، وهكذا في سير أعلام النبلاء، وهكذا في تاريخه الكبير، وهو مترجم بعد ذلك في كتب الرجال كتهذيب التهذيب وغير ذلك. وسأقتصر في ترجمته على 3 أمور: أولها فيما يتعلق بعبادته وعمله بعلمه، وثانيها في منزلته العلمية، وأختم الكلام بالبدعة التي وقع فيها وهل أثر ذلك على روايته أم لا. أما عبادته وديانته فكل من ترجمه أثنى عليه في هذا الجانب، وتقدم معنا أن المبتدع إذا كان عابدا وديانته مستقيمة ولا يكذب، ثم هو بعد ذلك تقدم معنا الصادق سالما من خوارم المروءة، روايته بعد ذلك تقبل بشروط فلن يكون داعية إلى البدعة كما تقدم معنا، سالم من الكذب، سالم من خوارم المروءة، صاحب ديانة واجتهاد في العبادة. فاستمعوا لعبادة هذا العبد غفر الله لنا وله. أئمتنا كلهم ذكروا هذا في ترجمته، أنه كان كثير البكاء من خشية الله جل وعلا، فبكى حتى فسدت عينه فكانت مفتوحة وهو لا يكاد يبصر بها، فسدت يعني عميت، وخف النظر فيها إلى درجة العمى من كثرة خشيته وبكائه لربه، بكى حتى فسدت عينه فهي مفتوحة لكنه لا يبصر بها. وورد في ترجمته أن أهل البصرة قاطبة، وهو بصري، أن أهل البصرة قاطبة ما رأوا أكثر ذكرا للموت منه، هو كان أكثر أهل البصرة ذكرا للموت، وكان يقول في مجلسه كثيرا: كم من رجل حدث بلسانه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أكل التراب لسانه، أي هو من الميتين وفي عداد الموتى، فذكر الموت لا يغيب عن ذهنه طرفة عين، وهو أكثر أهل البصرة ذكرا للموت، وهو بكاء من خشية الله فسدت عيناه فلا يكاد يبصر بهما. كان إذا جن الليل واستلقى على فراشه لا يستطيع أن ينام إلا إذا كان السراج متوقدا مضيئا، فإذا انقطع زيته لا يستطيع أن ينام، يتململ على الفراش كأنه لديغ حتى تصبح زوجته السراج، فخاطبته في ذلك: لما إذا أوقفت السراج تنام وإذا طفئ السراج لا تنام؟ قال: تذكرني ظلمة الحجرة بظلمة القبور، فلا أستطيع أن أنام. السراج متى ما طفئ هذه الحجرة صارت كأنها قبر، وأنا عما قريب سأصير إلى القبر، كيف سأنام؟ فما يستطيع أن ينام إلا إذا كان السراج مضيئا. هذا كله كما قلت في ترجمته. وكان يقول، وهذه كما قلت النصوص في الحلية وفي الكتب التي مرت الإشارة إليها وأنها ترجمته كثير إعلام النبلاء في الجزء السابع صفحة 49 فما بعدها. وكان يقول: عجبت للعالم كيف يضحك، ووددت أني نجوت من هذا الأمر كفافا لا لي ولا علي، أي من هذا العلم وطلب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أنجو رأسا برأس، لا أريد أجرا ولا أتحمل وزرا. عجبت للعالم كيف يضحك، ووددت أني نجوت كفافا لا لي ولا علي. وكان ينقل المواعظ عن الكتب السابقة ويحدث بها، وأعني الكتب السابقة ما ورد في أخبار أنبياء الله السابقين كنبي الله موسى وعيسى على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، ويحدث بها وفيها ترقيق للقلوب، ومن ذلك ما جاء في الحلية في الجزء السادس صفحة 79 و200 في ترجمته عن هشام الدستوائي قال: قرأت في كتاب بلغني أنه في كلام عيسى بن مريم عليه السلام أنه كان يقول، يعني يقول عيسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه لأتباعه: تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير العمل، إنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، عملت أو لم تعمل. والعمل يطالب به الإنسان وليس بسبب للرزق، ما قدر لك سيأتيك عملت أو لم تعمل، لكنك مطالب بالعمل، هذا موضوع آخر. تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير العمل، ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل. سبحان الله، الدنيا لو لم تعمل لأتاك رزقك، ولو كنت في مغارة وقدر لك رزق لسيق إليك ذلك الرزق إلى مغارتك، ما قدر لك سيأتيك. أما الآخرة لا يمكن أن تدركها بغير عمل. وأنتم ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل، ويلكم علماء السوء. نسأل الله العافية من هذا الوصف الذي يطلقه على من يتصف به، ونسأل الله ألا نكون منهم بفضله ورحمته. ويلكم علماء السوء، الأجر تأخذون والعمل تضيعون، يوشك رب العمل أن يطلب عمله، وتوشكون أن تخرجوا من الدنيا العريضة إلى ظلمة القبر وضيقه. الله ينهاكم عن الخطايا كما يأمركم بالصيام والصلاة. كيف يكون من أهل العلم من سخط رزقه واحتقر منزلته؟ هكذا ضبطت منزلته بالتاء بعد اللام، ولعلها منزله، يعني احتقر رزقه وداره، سخط رزقه واحتقر داره، يعني كأنه يقول رزقي قليل وداري ضيقة، ويصح أن تكون المنزلة يعني المكان في الحياة. وقد علم أن ذلك من علم الله وقدرته، ولعله من علم الله وقدره. كيف يكون من أهل العلم من اتهم الله فيما قضى له فليس يرضى بشيء أصابه؟ كيف يكون من أهل العلم من دنياه عنده آثر من آخرته، وهو في دنياه أفضل رغبة؟ كيف يكون من أهل العلم من مسيره إلى آخرته وهو مقبل على دنياه، وما يضره أشهى إليه أو قال أحب إليه مما ينفعه؟ هذه المواعظ التي يقولها هذا العبد الصالح رحمه الله وغفر لنا وله عن نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلوات الله وسلامه، وعن الكتب السابقة، تدل على أنه هو من أهل هذا المشرع. والإنسان دائما يعنى بما يناسبه، فهو من أهل أعمال القلوب، وممن يخشون علام الغيوب، فتراه يعنى بهذه القصص وهذه الأخبار فيذكرها ويذكر بها. وأختم هذا الجانب من حياته أعني عبادته بما ذكره أئمتنا هو في الحلية وفي سير أعلام النبلاء في الجزء السادس صفحة 250 و100 أنه كان يقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. انظر لاتهامه لنفسه ووقوفه عند حده. يقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. وإذا قال هذا في علمه سيقول هذا في سائر أحواله وعباده: ما أستطيع أن أقول أنني فعلت طاعة أريد بها وجه الله عز وجل. هذا قوله مع قول تلميذه شعبة بن الحجاج فيه. فاستمع لكلام شعبة ماذا يقول. يقول شعبة: لا إله إلا الله، ما من الناس أحد أقول إنه طلب الحديث يريد به وجه الله إلا هشام أدى الثواب. يقول شعبة: أنا لا أستطيع أن أجزم على حسب ما يظهر لي من قرائن الأحوال أن أحدا طلب الحديث ويريد به وجه الله إلا هشام. وهشام يقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله. وهذا الكلام أثر أيضا عن سفيان الثوري. فشعبة يقول بعد ذلك معلقا على كلام هشام الدستوائي، يقول: إذا كان هشام يقول هذا فكيف نحن؟ استمع لتعليق العبد الصالح الإمام الذهبي على هذا الخبر: قلت والله ولا أنا، يعني أنا لا أستطيع أن أقول إنني في يوم من الأيام طلبت العلم لوجه الرحمن. قلت والله ولا أنا. إذا كنت أنت تقول ذلك يا هشام عن نفسك فنحن نقول كذلك ونحن أدرى بنفوسنا. وهذا لا يقوله حقيقة إلا من يعرف قدر نفسه ويعظم ربه. ولما ابتلينا نحن بالغرور، إذا قلت لإنسان أخلص النية يقول أنا سيد المخلصين، يقول أخلص نيتك يقول أنا سيد المخلصين. وأما أن يتهم نفسه برياء وأنه لا يريد بعلمه وجه رب الأرض والسماء لا يخطر بباله. وأئمتنا عندما يعني يقولون هذا حقيقة يدرون ما يقولون، وإذا نبذوا أحيانا بذلك يعني يستكينون ولا يغضبون. أما قالت زوجة مالك بن دينار لزوجها مالك: يا منافق يا مرائي. قال: والله ما عرفني من أهل البصرة إلا أنت. أهل البصرة ما يعرفوني، يثنون علي، يظنون أني زاهدا عابد. أنت الآن أنت كلامك الحق والصدق. غضبت من زوجته فتأثرت، قالت: يا منافق يا مرائي، وهو عابد البصرة، عابد البصرة في زمنه رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. قال: ما عرفني إلا أنت، لا أنت تتكلمين بالحكمة لكن الناس يجهلون حقيقتي. فاستمع هنا للذهبي يقول: قال هشام: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله. قال الذهبي: قلت والله ولا أنا، فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا وصاروا أئمة يقتدى به، فطلبه قوم منهم أولا لا لله وحصلوه، ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، كما قال مجاهد وغيره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعد. وهذا كان يقوله الإمام الغزالي رحمه الله: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. يعني ساقنا بعد ذلك إلى محاسبة أنفسنا والوقوف عند حد ما في نهاية أمرنا. يقول الذهبي: وبعضهم يقول طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. هذه حالة ثانية. قال الذهبي: فهذا أيضا حسن، ثم نشروه بنية صالحة. إذن السلف المتقدمون طلبوه لله فنبلوا، وجاء بعدهم من طلبه أولا لغير الله ثم حاسب نفسه ورأى أن هذا العلم سيكون وبالا عليه إذا لم يخلص فيه لربه، فأخلص في نهاية الأمر ونشره بنية صالحة، فهذا أيضا حسن. وقوما طلبوه بنية فاسدة، وهذا الصنف الثالث، عدد هذه الأصناف لنرى من أي الأصناف سنقول. وقوما طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا، وليثنى عليهم فلهم ما نروا. قال عليه الصلاة والسلام: من غزا ولم ينوي من غزوته إلا عقالا فليس له إلا ما نوى. الحديث تقدم معنا مرارا إخوتي الكرام، وقلت إنه في المسند والمستدرك والسنن النسائي ومسند الإمام الدارمي، وإسناده صحيح كالشمس لرواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غزا ولم ينوي من غزوته إلا عقال حبل يربط به بعيره فليس له إلا ما نوى. يقول: وترى هذا الصنف لن يستضيئوا بنور العلم، ولا لهم وقع في النفوس، ولا لعلمهم كبير نتيجة من العمل، وإنما العالم من يخشى الله عز وجل. وقوم وهم الصنف الرابع: وقوم نالوا العلم وولوا به المناصب فظلموا وتركوا التقيد بالعلم وركبوا الكبائر والفواحش فتبا لهم، فما هؤلاء بعلماء. ما أظن للآن وصلنا يعني لصفتنا هذه الصفة الرابعة، لا أظن نحن من أهلها. استمع ماذا سيأتيك. وبعضهم وهم الصنف الخامس لم يتق الله في عينه، بل ركب الحيل وأفسد الرخص وروى الشاذ من الأخبار، فبعضهم اجترأ على الله ووضع الأحاديث فهتكه الله وذهب علمه وصار زاده إلى النار. وهؤلاء الأقسام كلهم رووا من العلم شيئا كبيرا وتضلعوا منه في الجملة. هؤلاء الأقسام الخمسة بطيبهم وخبيثهم رووا من العلم شيئا كثيرا وتضلعوا منه، أما نحن سيذكر وصفنا بعد ذلك. فخلف من بعدهم خلف بان نقصهم في العلم والعمل، لا علم ولا عمل. وتلاهم قوم انتموا إلى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه سوى نزر يسير، أوهموا به أنهم علماء فضلاء، ولم يدر في أذهانهم قط أنهم يتقربون به إلى الله عز وجل. لماذا؟ هذه العبارة التي سيذكرها حقيقة ينبغي أن نعيها تمام الوعي، لأنهم ما رأوا شيخا يقتدى به في العلم، فصاروا همجا رعاعا، غاية المدرس منهم أن يحصل كتبا مثمنة يخزنها وينظر فيها يوما ما فيصحح ما يريده ولا يقرره، فنسأل الله النجاة والعفو. كما قال بعضهم: لا أنا عالم ولا رأيت عالما. هذا حالنا حقيقة، ما أنا عالم ولا رأيت عالما. سبب فساد طلبة العلم ما رأوا شيئا شيخا يقتدى به في العلم يخشى العليم الحكيم سبحانه وتعالى. إذن هذا فيما يتعلق بهذا الجانب الأول من ترجمة هشام. عابد عابد لا شك في عبادته، وكل من ترجمه أثنى عليه في هذا الجانب. أما العلم فعلمه حدث عنه ولا حرج. يقول أبو داود الطيالسي: هو أمير المؤمنين في الحديث، وليس بعد هذا التوثيق توثيق، أمير المؤمنين في الحديث. ويقول شعبة بن الحجاج، وتقدم معنا أنه هو الذي نشر علم الحديث في العراق، وإذا وجدت شعبة في إسناد تشدد يدك به، يقول هشام الدستوائي أعلم مني وأحفظ مني لحديث قتادة. يقول هذا أعلم، نحن قرناء وأنا رويت عنه وهو أعلم مني وهو هشام. وقال أبو نعيم الفضل بن دكين وهو من كبار شيوخ الإمام البخاري من أئمة أهل الهدى والرشاد، يقول قدمت البصرة فما رأيت فيها أفضل من هشام وحماد بن سلمة. أذان أفضل من فيها هشام الدستوائي وحماد بن سلمة بن دينار، قل هؤلاء أفضل أهل البصرة. هذا من يقوله؟ إمام المحدثين في زمنه أبو نعيم الفضل بن دكين. وقال يحيى القطان، وكان يحيى القطان إذا سمع الحديث عن هشام الدستوائي لا يبالي ألا يسمعه المؤذن، انتهى، إذا أخذه من هشام يكفي. وقال الإمام أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة هؤلاء الثلاثة عندما سئلوا أيهما أعلم هشام أو الأوزاعي، والأوزاعي يعني شيخ أهل السنة في زمنه، من أعلم هشام أو الأوزاعي؟ فقال أبو زرع وأبو حاتم هشام أولا والأوزاعي ثانيا بعده. وقال الإمام أحمد هشام لا يمكن أن ترى أثبت منه، أما مثله يقول سعد مثله فعث، يعني أن تفضل الأوزاعي عليه أو غيره لا يمكن أبدا، أثبت من هشام لا يوجد، أما مثله حتى أن تجد مثله هشام الدستوائي. إخوة الكرام، هذا حاله في العلم، فهو وإن رمي بتلك البدعة لكن في العبادة على جانب عظيم، وفي العلم والضبط والإتقان على جانب عظيم. وهذا كلام شيوخ أهل السنة فيه. أما بعد ذلك بدعته وهي قوله إن الله جل وعلا ما قدر على العبد الشر ولا أراد له فعله، إنما يفعله العبد باختياره دون تقدير من الله عليه، فهذا ضلال ويرد على قائله أيا كان. لكن إذا تأول الإنسان يقول إن هذه بدعة ولا يغير حكمها جلالة قائلها، بدعة بدعة، لكن إذا كان له تأويل فانظر لإنصاف أهل السنة، قال هذا عالم عام صادق قال زل زل، فلنرد هذه الزل عليه ولنسأل الله المغفرة له. وأما روايته تؤخذ وتقدم على رواية غيره، وتقدم معنا حديثه في الكتب الستة وحديثه في دواوين الإسلام، أما بدعته فكل من ترجمه نعته بذلك. قال الإمام ابن سعد في الطبقات الكبرى كان ثقة ثبتا في الحديث حجة إلا أنه كان يرى القدر، ما قدر الله على العبد ليس شيئا، ما قدر الله عليه شرا ولا أراده له. وقال الإمام العجلي هو بصري ثقة ثبت في الحديث حجة إلا أنه يرى القدر، انتبه، ولم يكن يدعو إليه، ولم يكن يدعو إليه. وقال الإمام الجوزجاني كان ممن تكلم في القدر، وكان من أثبت الناس، وكان من أثبت الناس أي في روايته وضبطه وإتقانه. هذا كلام أئمتنا فيه عليهم جميعا رحمة الله. وبذلك نعته الإمام ابن معين أنه يقول أيضا ببدعة القدر، لكن مع ذلك روايته يؤخذ بها، بل تقدم روايته على غيره لضبطه وإتقانه وحبقه وإمامته. يذكر الإمام الذهبي عن الحافظ محمد البرقي وتوفي سنة 49 و200 للهجرة أنه قال: قلت لابن معين: أرأيت من يرمى بالقدم أيكتب حديثه؟ فقال: سبحان الله، قد كان قتادة ابن دعامة، حديث مخرج في الكتب الستة، وتوفي سنة 14 و100 للهجرة، وهو إمام المسلمين في زمنه مع الحسن البصري في البصرة. قد كان قتادة بن دعامة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وعبد الوارث يقولون بالقدر. هذا كل كانوا يقولون. ولعلني ذكرت لكم سابقا أن الحسن البصري زل في أول أمره وقال بالقدر لولا أن هدد بالسلطان فرجع، غفر الله له ورحمه. قال: هؤلاء كانوا يقولون بالقدر. وسيأتينا ذكر قتادة عما قريب إن شاء الله، فهو ممن ورد ذكره عندنا في هذا الباب. إذن كانوا يقولون، انظر لكلام ابن معين، كانوا يقولون بالقدر وهم ثقات، يكتب حديثهم ما لم يدعوا إلى شيء، أي إذا لم يكونوا أئمة قادة في الدعوة إلى هذه البدعة تكتب حديثهم وهم ثقات، يكتب حديثهم. الإمام الذهبي بعد أن حكى تلك الأقوال في سير أعلام النبلاء في ترجمة هشام الدستوائي، وقلت لكم هذه الأقوال كلها موجودة في ترجمته، إن شئتم في تذكرة حفاظ، في تهذيب التهذيب، في غيره، كل من ترجم له ذكر أقوال أئمتنا من قول أبي داود الطيالسي وقول الإمام أحمد وغيرهم جميعا رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين. يقول هنا: قلت الإمام الذهبي: هذه مسألة كبيرة، وهي القدري والمعتزلي والجهمي والرافضي إذا علم صدقه في الحديث وتقواه ولم يكن داعيا إلى بدعته، فالذي عليه أكثر العلماء قبول روايته، قبول روايته والعمل بحديثه، وترددوا في الداعية هل يؤخذ عنه، فذهب كثير من الحفاظ إلى تجنب حديثه وهجرانه، وقال بعضهم: إذا علمنا صدقه وكان داعية ووجدنا عنده سنة تفرد بها فكيف يسوغ لنا ترك تلك السنة؟ تقدم معنا هذا في كلام الحافظ بن حجر. فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع إذا لم تبح بدعته خروجه من دائرة الإسلام ولم تبح دمه فإن قبول ما رواه سائغ. هذا كلام من؟ الإمام الذهبي في السير. وهذه المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي، والذي اتضح لي منها أن من دخل في بدعة ولم يعد من رؤوسها ولا أمعن فيها يقبل حديثه، كما مثل الحافظ أبو زكريا وهو ابن معين. ما الذي أخذك إلى النووي عليهم جميعا رحمة الله؟ يحيى بن زكريا مثل بقتادة وبهشام الذين تقدم معنا ذكرهم، وسعيد بن أبي عروبة وعبد الوارث، وهو أبو زكريا يحيى بن معين. ما ذكرت كلامه كما مثل أبو زكريا بأولئك المذكورين وحديثهم في كتب الإسلام لصدقهم وحفظهم. فهذا المذكور في ترجمة هذا العبد الصالح غفر الله لنا وله، يعطينا أمرين اثنين إخوتي الكرام: أولا، إنصاف أئمتنا له ولغيره ممن يخالفهم فيما هم عليه، فنحن نرى أن القول بذلك بدعة وضلالة، وما عندنا شك بذلك أي إنسان قال بدعة، لكن إذا باحت لنا قراءة لأن الإنسان صادق وما أراد بذلك تحريفا ولا سوء قصد، إنما زل والتبس عليه الأمر، فنرد بدعته ولكن نعرف له مكانته فنروي عنه، فأي إنصاف بعد هذا الإنصاف الذي يتحلى به أهل السنة الكرام؟ الأمر الثاني الذي ذكرته وهو ينبغي أن نعتني به غاية العلاج، الأمر الثاني الذي من أجله ذكرت ترجمة هذا الإنسان، إذا كان هذا الإنسان مع علمه وعبادته سبحان ربي العظيم خذل ووقع في البدعة، فيجب علينا أن نلجأ إلى الله ليل نهار أن يثبت الإيمان في قلوبنا وأن يحيينا على سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، فمن أشاء الله فمن شاء الله أن يزيغه أزاره، ومن شاء الله أن يهديه هداه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إخوتي الكرام، هذه البدعة وقع بها بعض أئمة الإسلام لما فيهم من صلاح واستقامة، تحمل أئمتنا هذه البدعة منهم لا إقرارا لها إنما تقديرا لمن قال بها مع رد هذه البدعة على من قال بها. ولذلك أئمتنا نعتوه بأعظم النعوت ومع ذلك يختمون نعته يرى القول بالقدر، لم يكن داعية إلى ذلك. انتبه، كأنهم يقولون استقناء على علم، فلا يأتي سفيليا في العصر المتأخر يقول ما علم الإمام أحمد ولا ابن سعد ولا هؤلاء حال هشام عندما واستقناء على علم. ونحن نوقن أنه لا يكذب ولا يفتري في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه البدعة تعثر فقال ما قال، فلترد عليه ولنعرف لهذا الإنسان مكانته. ومثل هذا العبد هشام الدستوائي مثله شيخ قتادة الذي ذكرته لكم. فالإمام الذهبي يقول في ترجمة قتادة: وهو ممن قالوا ببدعة القدر بالإجماع. لا خلاف بين أئمتنا أن قتادة كان يقول بذلك. يقول الإمام الذهبي في الجزء الخامس صفحة 71، كل حال كلام كتبته و200، يقول: هو حجة بالإجماع إذا بين السمع. لما؟ لأن قتادة وصف بالتدليس بخلاف هشام الدستواعي، وهكذا الحسن كان شيخ المدلسين فلا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع، الحسن البصري. وقتادة كذلك يقول: هو حجة بالإجماع إذا بين السماع، فإنه مدلس معروف بذلك، وكان يرى القدر. انتبه لكلام الذهبي، نسأل الله العافية. يرى القدر، نسأل الله العافية. أنت توثقه تقول حجة بالإجماع ثم تستعيد بالله مما تشاء. نعم نستعيد بالله. وكان يرى القدر، نسأل الله العفو والعافية. ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه، ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري جل وعلا وتنزيهه. لعل، هذا نرجو أن الله يعذره أن يغفر له. وإذا ممن يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه وبذل وسعه، والله حكم عدل لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل. ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله، ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه. نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطائه ونرجو له التوبة من ذلك. هذا كلام الإمام الذهبي في السياق في ترجمة قتادة شيخ هشام الذي رمي بالقدر كما رمي به هشام. وقال أيضا في السياق في آخر ترجمة قتادة في صفحة 77 و200: قد اعتذرنا عنه وعن أمثاله، يعني في أول ترجمة قتادة، فإن الله عذرهم فيا حبذا، وإن هو عذبهم فإن الله لا يظلم الناس شيئا، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. إذن هذه بدعة قال بها قتادة، وبعض أئمتنا كان يتحاشى من قتادة. إمام أهل اليمن طاووس، وهو يعني خير من قتادة بكثير في العلم وفي كل شيء، وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا رأى طاووس يقول أظن هذا من أهل الجنة، والعلم الذي فيه والعبادة والتقى والخشية حقيقة شيء عجيب. لكنه كان لا يسمح لقتادة بمجادلة، فإذا اقترب منه قتادة يهرب طاووس لأجل بدعته، ومع ذلك حديثه مقبولا بالإجماع كما يقول المسلم. لكن ذاك كان يحتاط ولاد فيه هذه اللوثة فالسلامة في البعد، فما كان طاووس يسمح لقتادة أن يجلس معه أو بقربه أو في مجلس هو فيه. متى ما دخل قتادة انصرف طاووس. وحديثه أيضا مخرج في الكتب الستة وهو فوق قتادة بكثير، لكن أئمتنا قبلوا أيضا حديثه قتادة غفر الله لهم ورحمهم جميعا. إخوتي الكرام، هذا الأمر ينبغي أن نعلم. الحسن البصري سيأتينا أيضا ترجمته، وقع في أول أمره ببدعة القدر لكن رجع لخلاف قتادة وهشام. هشام الذهبي في بعض كتبه وهو ميزان الاعتدال في الجزء الرابع صفحة 300 في بعض في هذا الكتاب فقط قال: وقيل رجع هشام عن القول بالقدر، قيل، لكن لا يثبت هذا. أما قتادة لم يرجع بلا خلاف، وأما الحسن رجع بلا خلاف. كان الحمادان حماد بن زيد ابن درهم وحماد بن سلمة ابن دينار ينقلان عن يونس بن عبيد إمام المسلمين في زمن أنه قال: ما استخف الحسن شيء ما استخفه القدر، يعني القدر استخفه وأوقعه في هذه البدعة. قال حماد بن زيد: لا أعيب الحسن يعني البصري إلا بهذه البدعة. وقد خوفه أيوب السختياني وحميد ابن عبد الرحمن، خوفاه بالسلطان، قال الحسن: إما أن ترجع من هذه البدعة وإما أن نرفع أمرك إلى السلطان. فقال الحسن: ولا تريان أنتما ذلك، يعني لا تقولان بقولي ولا بأن الله جل وعلا ما قدر على العبد شر، لا تقولان ذلك. قال: لا، قال: لن أعود إلى بدعة القول بقولي، أنتم لا تريان وأنا لا أرى. قال إبراهيم النخعي: كان الحسن قد تكلم بالقدر. وقال سليمان التيمي: رجع عن قوله. ثم نقل ابن عون عن الحسن أنه قال: من كذب بالقدر فقد كفر. وهذا الذي استقر عليه هذا العبد الصالح رحمه الله ورضي عنه، كما قلت كان يقول بذلك. قال الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء في الجزء الرابع في ترجمة الحسن صفحة 380-500: مر إثبات الحسن للأقدار من غير وجه، أنه يثبت قدر الله كما يقوله أهل السنة والجماعة، وأن الله قدر الخير والشر ولا يقع شيء إلا بعد أن قدره الله وأراده سبحانه وتعالى. يقول بعد ذلك: سوى حكاية أيوب عنه أنه كان يقول بالقدر ورجع، فلعلها هفوة منه ورجع عنها ولله الحمد. ثم نقل عن قتادة عقيد ذلك عن الحسن أنه قال: الخير بقدر والشر ليس بقدر. قلت الإمام الذهبي هو القائل: قد رمي قتادة بالقدر أيضا كما رمي الحسن وكما رمي هشام، ولعل هذا القول من قول قتادة، وقتادة هذا ثابت عنه بلا خلاف، يقول: الخير بقدر والشر ليس بقدر، وهذا كلام باطل ومردود. ولكن كما قلت في اعتبارات في ذلك الإمام وفي أمثاله ردت البدعة وأعطي للرجل ما يستحقه، وهذا هو الإنصاف الذي ينبغي إخوة الكرام أن يعيه المسلمون على الدوام. هذا فيما يتعلق بترجمة هشام الدستوائي. باقي وقت كثير. في ترجمة الرجال الذين كنا نتدارس أخبارهم إن شاء الله. قال أبو عيسى، تقدم معنا كلامه، وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب، روى هشام الدستوائي، ترجمت لهشام، وأنه هو هشام بن أبي عبد الله، وأبو عبد الله والده اسمه سنبر أبو بكر الدستوائي، ثقة ثبت رمي بالقدر من كبار السابعة، توفي سنة 54 أي بعد 100 للهجرة، حديثه مخرج في الكتب الستة، وإننا نسب إلى دستوى لا لأنه من ذلك الإقليم، وهي بليدة كما قال الإمام الذهبي من بلاد الأهواز، نسب إليها لأنه كان يجلب منها الملابس الدستوائية ويبيعها في البصرة، فقيل له الدستوائي بليدة من أعمال الأهواء، ولم يكن منها، إنما هو بصري. إذا روى هشام الدستوائي. البدعة التي رمي بها تقدم الكلام عليها كما قلت، وحكم رواية المبتدع، وتكلمت في هذه الموعظة على حال هشام. روى هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة، وهو مهران، ما تقدمت معنا ترجمة، أوليس كذلك؟ مهران اليشكري مولاهم أبو النضر البصري، قال الحافظ في التقريب: ثقة حافظ له تصانيف كثير التدليس، واختلط أي في آخر حياته، وكان من أثبت الناس ثقة. وأما أثبتهم هشام، كان من أثبت الناس في قتالة. لا إله إلا الله. مهران اليشكري من السادسة، توفي سنة 56 أي بعد 100، أخرج حديثه الجماعة أيضا. إذا روى هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة، غالب ظني تقدم معنا أنه رمي أيضا من قول بالقدر، قدري آخر. الآن قريبا فقد تكلمنا من كلام يحيى بن معين، قتادة وهشام وسعيد بن أبي عروبة وعبد الوارث. وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وهو قتادة ابن دعامة بكسر الدال، قتادة ابن دعامة ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت، يقال ولد أكمى أي ولد أعمى، وما رأى أئمتنا أحفظ للحديث منه على الإطلاق، وقد أقام 8 أيام عند شيخ المسلمين في زمان سعيد بن المسيب، سأله عن الأحاديث ثم قال له: أنزفتني يا أعمى، يعني أخرجت كل ما عندي كما يستخرج ماء البئر وتجف بعد ذلك، ما بقي عندي شيء. وكان إذا حفظ 100 حديث، إذا سمع 100 حديث في مجلس واحد حفظها، وكان لا يحفظ شيئا فينسى قتادة. فمثل هذا حقيقة مع الزلة التي زل بها يضبط له كما قلت حاله وترد عليه بدعته ويقدر شأنه. إذا ثقة ثابت قال ولد أكمه رأس الطبقة الرابعة توفي سنة 14 يعني بعد المئة الذي ذهب إليه أئمتنا أنه سنة 14 كما ذكرت لكم. حديثه مخرج أيضا في الكتب الستة. قتادة ابن دعامة، وتقدم معنا إخوتي الكرام أنه حجة بإجماع قتادة ابن دعامة. انظروا ترجمته في السير في الجزء الخامس صفحة 71 صفحة 69 و200 فما بعدها. ينقل الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في الجزء الأول صفحة 24 و100 عن ابن أبي عروبة وهشام الدستوائي وهما من تلاميذ قتادة أنهما قالا كان قتادة يقول كل شيء بقدر إلا المعاصي. قال الذهبي في تذكرة الحفاظ: قلت ومع هذا الاعتقاد الرديء ما تأخر أحد عن الاحتجاج بحديثه سامحه الله وغفره. لا إله إلا الله. ونقل في صفحة 75 و200 عن حنظلة بن أبي سفيان قال: كنت أرى طاووسا إذا أتاه قتادة يفر، قال: وكان قتادة يتهم بالقدر. متى ما جاء قتادة إلى طاووس يهرب عنه ويبتعد منه. وترجمته في الحقيقة تشرح الصدر لولا أنه لوثه، يعني حياته ونفسه ببدعة القول بالقدر. وإلا الورع الذي يذكرها أئمتنا في ترجمته والحفظ الذي وصفوه به حقيقة لا نظير له. ومن ورعه أنه كان لا يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على طهارة، وكما قلت كان يضرب به بحفظه المثل في الحفظ، وكان يقال: إن لم تجد إلا مثل عبادة ثابت ابن أسلم البناني وحفظ قتادة وورع ابن سيرين وعلم الحسن وزهد مالك بن دينار لن تطلب العلم. يعني إذا أردت عالما في هذه الأمور زهد ثابت، حفظ قتادة، ورع ابن سيرين، علم الحسن، زهد مالك بن دينار، لن تطلب العلم، فلن تحصل أحدا مثل قتادة في حفظه وضبطه وإتقانه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ومن مناقبه أنه كان يختم القرآن في كل 7، فإذا جاء رمضان ختم في كل 3، فإذا جاء العشر ختم كل ليلة، أي العشر الأخير من رمضان. إذن هنا عن قتادة عن زيد بن أرقم وهو من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، يأتينا ترجمة الصحابة إن شاء الله فيما بعد. ورواه شعبة، شعبة بن الحجاج تقدمت معنا ترجمته أوليس كذلك؟ شعبة تقدم معنا. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام نحن تركنا كلاما، ما معكم الكتاب؟ إذا سعيد بن أبي عروبة ترجمنا عن قتادة، فقال سعيد، أي سعيد؟ ابن أبي عروبة، عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم. القاسم بن عوف هو القاسم بن عوف الكوفي، صدوق يغرب أن يأتي بغرائب، من الثالثة. حديثه في صحيح مسلم وسنن النسائي وسنن ابن ماجه فقط، من الثالثة الذي هو بعده 100 دون تحديد، لأنه ما زاد على الطبقة الثانية من الثالثة، أليس كذلك؟ إذن فوق 100 دون تحديد لأي سنة توفي فيها. هذا القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم، وقال هشام الدستوائي عن قتادة عن زيد بن أرقم، ورواه شعبة ومعمر، هذا الخامس معنا في هذه الرواية، معمر ومعمر بن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل، ثقة ثبت فاضل، إلا في روايته عن ثابت والأعمش، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة، أي في رواية معمر عن ثابت البناني والأعمش ميمون بن مهران وهشام بن عروة، وكذا فيما حدث بالبصرة من كبار السابعة في سنة 54 أي بعد 100، حديث مخرج في الكتب الستة أيضا. هذا معمر ابن راشد ذهب إلى أهل اليمن فأحبوه وأكرموه وما أرادوا أن يفارقهم، فقال لهم شيخ كبير: إن أردتم أن يبقى عندكم قيدوه. قالوا: كيف نقيده؟ قال: زوجوه. كيف تقيدوه؟ تربطوه من يديه ورجليه. فزوجوه فاستقر في اليمن حتى لقي الله عز وجل. وهنيئا لأهل اليمن بمعمر ابن راشد. لا إله إلا الله، إن ذئبا أمسكوه وتماروا في عقابه، قال شيخ: زوجوه ودعوه في عذابه. لا إله إلا الله. وأنا أقول أننا كنت أريد هذين البيتين عند محاسن الزواج لا عند مساوئه. أقول: وقال شيخ: زوجوه وخلصوه من عذابه، ليس دعوه. دعوها لما تصلح. إن ذئبا أمسكوه وتماروا في عقابه، قال شيخ: زوجوه. قل: أحسن من أن تعاقبوا زوجوه، فيرى أن الزواج عقوبة بلية، ودعوه بعذابه. لا، زوجوه وخلصوه من عذابه، يعني هذا الذئب يقع في بلايا لأنه غير مزوج، فأحسن من أن تعاقبوه وتشكون أمره وتضجون من حاله وأنه يتعبنا ويريد ويريد، زوجوه واستريحوا. فإذا زوجتموه خلصتموه من العذاب، ليس يعني أوقعتموه بالعذاب. هذا في الحقيقة يعني إذا قلنا ودعوه في عذابه، يعني تهوين لما عظمه الله ولشعائر الله. والنكاح ليس بعذاب، هذا عذوبة، هذا عذاب العذاب، نعوذ بالله منه، ولو كان عذابا لما شرعه الله. واما ان الناس قلبوه عذابا هذا لسوء صنيعهم، واما هو في الاصل عذوبه وراحه، فالله جعله سكنا. قال شيخ: زوجوه وخلفوه من عذابه، ما احد يقول ودعوه في عذابه. لا اله الا الله. معمر ابن راشد إذن، ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس وهو أبو مالك البصري ثقة من الثالثة، أخرج حديثه أهل الكتب الستة. النضر بن أنس وهو ابن أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين، ابن أنس بن مالك، واضح هذا؟ النضر بن أنس يعني تابعي ابن صحابي. النضر ابن أنس وأبوه أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، عن النضر بن أنس. فقال شعبة عن زيد بن أرقم، وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى: سألت محمدا يعني الإمام البخاري عن هذا، فقال: يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا. هذا الكلام ترجمنا لرجاله، وأما ما المراد منه أريد أن تعملوا عقولكم للغد، لأن حديث زيد بن أرقم مضطرب، والإمام الترمذي روى كل هذا الكلام ليقرر اضطراب حديث زيد بن أرقم. فأريد أن تبين لي هنا، فأقرأ لكم الكلام من أوله دون ترجمة لأحد. حديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب، روى هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة، فقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم، وقال هشام الدستوائي عن قتادة عن زيد بن أرقم، ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس، فقال شعبة عن زيد بن أرقم، وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الترمذي: هذا اضطراب. أشرح معنى الاضطراب غدا، إنما أريد هذه تكتبوها في ورقة وتفتك هذه العبارات وأين وقع الاضطراب، وأحدده لكم غدا بدون كتابة ما يمكن أن يظهر، فغدا أيضا أبين لكم الأمر فتكتبون معي. لكن لو كتبتم في البيت الآن يعني هنا روى هذا عن هذا وهذا عن هذا، وأين بعد ذلك الخلاف الذي حصل في الرواية وهو الاضطراب؟ الاضطراب معنى تدافع الروايات على أمكن الله على أوجه لا يمكن الجمع بينها، هذا الاضطراب. فهنا يقول يوجد اضطراب، فهؤلاء الرواة حصل بينهم اضطراب. فككوا يعني العبارات وبينوا مراد الإمام الترمذي لهذا، وغدا إن شاء الله نكمله ولو كان يكفيه يعني 5 دقائق مثلا ما تكلمنا عليه، لكن أخشى أن يأخذ أكثر من ذلك فأرجئ هذا للغد إن شاء الله. ثم نقف عند هذا إخوة الكرام ونتدارس إن شاء الله ما يتعلق بهذا الاضطراب في هذه الرواية بعون الله، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الرواية الأخرى التي هي أحمد بن عبد الضبي البصري، ما أعلم ترجمناها أيضا أم لا، رواية ثانية أظن غالب ظني لم نترجمه، هو ليس كذلك؟ عندكم أحد يكتب معنا ضيعتم أحمد بن عبد الرواية الثانية، لأن هذه الرواية زيد في الأصل ما ساق الإمام الترمذي الإسناد إليه، إنما فقط حكم عليها بالاضطراب وذكر هذه الروايات. الرواية الثانية ساق إسنادها من شيخه إلى أنس بن مالك أحمد بن عبد الضبي البصري، ترجمناه؟ ما ترجمناه، الذي اتهم بالنقب أيضا. والإمام ابن حجر غفر الله له ورحمه يعني أطلق هذه البدعة عليه وهو بريء منها، براءة الذئب من دم نبي الله يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام. وأنا حقيقة أعجب غاية العجب مما ورد في تقريب التهذيب، وأكاد أشك لأن هذا ليس من كلام الحافظ بن حجر، مع أنه عندي نسختان في التقريب رجعت إليهما فيه رمي بالنصر أي بمغضي آل البيت وحاشاه من ذلك، وهو بريء من ذلك كما قلت قطعا وجزما، كما سيأتينا في ترجمة أحمد بن عبد الضبي البصري يحتاج إلى شيء من الكلام عند ترجمته بعد أن نبين معنى الاضطراب الوارد في حديث زيد بن أرقم إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم أوله لنا رحمة وأوسطه لنا مغفرة وآخره عتقا لرقابنا من النار. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام.